الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. من عظم مكانة الوالدين عند الله عز وجل ورفعة قدرهما وعظم حقوقهما على الولد أن جعل الله عز وجل برهما أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أننا نعلم بأن مكانة الجهاد في سبيل الله عز وجل مكانة عالية ولا يستطيعها كل أحد، لأن أجر الشهيد عند الله عز وجل كما أشار مولانا سبحانه وتعالى بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مكانة الشهيد عند الله عز وجل مكانة عالية، من أول قطرة تقطر من دمه في سبيل الله غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه للشهيد إلا الدين. وانتبهوا إلى هذه القضية أيها الإخوة، الشهيد الذي يقتل في أرض المعركة ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بأول قطرة تقع منه على الأرض يغفر الله له جميع ذنوبه إلا الدين الذي عليه نحو العباد. تصوروا أيها الإخوة كم يتساهل الناس في مسألة في الدين. الجهاد في سبيل الله له منزلة عظيمة، والمجاهد له منزلة عظيمة، كما قال تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. الجهاد في سبيل الله المجاهد موعود بأحد أمرين، إما بالنصر وإما بالشهادة. هذه المكانة عند الله عز وجل للمجاهد في سبيل الله فوقها مكانة بر الوالدين. تصوروا أيها الإخوة كم نهمل مسألة بر الوالدين. جاء في الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. طبعا نحن نحفظ قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعندنا حق لله وحق للوالدين، حق الله مقدم، وعلى رأس الحقوق كلها الصلاة. ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، لأن هذه حق لله عز وجل. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم بوجود الوالدين. الجهاد في سبيل الله موطن دقيقة، موطن لحظة بين الحين والآخر. أما بر الوالدين الأمر متجدد ومتكرر في كل لحظة، بدك تكون تحت أنظار والديك، وهذا لا يستطيعه إلا أهل التقى وأهل الصلاح، لأنه مسألة بر الوالدين والطلبات كثيرة لا يستطيعه إلا الأولياء والصلحاء. ومن مكانة الوالدين عند الله عز وجل أنه لا يجوز الجهاد في سبيل الله إلا بعد استئذانهما. بده يجاهد في سبيل الله، لا يجوز له أن يجاهد في سبيل الله إلا بعد استئذان الوالدين. طبعا ما لم يكن هناك نفير عام. شو معنى النفير العام؟ مثل أخوتنا في فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يفرج الله عز وجل الكرب عنهم. في فلسطين ما بده استئذان للوالدين، ما بده استئذان للوالدين، لأن العدو موجود ولأن الاحتلال موجود، بدون استئذان الوالدين. أما إذا لم يكن الجهاد نفير عام، إنما هو فرض على الكفاية، لا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله إلا بإذن والديه. مش قد في شباب اليوم أيها الإخوة يعني يظنون أنفسهم أن ذلك غيرة على الإسلام ومحبة للجهاد في سبيل الله. أقول لك يا أخي، أنا بدي أروح للعراق، بدي أروح لأفغانستان، بدي أروح ما أدري لوين من أجل أن أجاهد. قال له شيء حسن، شيء جيد، ولكن على أن يكون هذا الأمر بإذن والديك، وإلا فلا يجوز لهذا الإنسان أن يخرج. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. روح جاهد نفسك في بر والديك، لأن المجاهدة للعدو قد يدخل فيها حظا للنفس، أن جاهدت وخرجت للقتال في سبيل الله. أما واحد يقول أنا جاهدت نفسي وبريت أبوي، هذا واجب عليك. شو يعني؟ وإذا أنت بار بوالديك هذا فرض عليك، لأن والديك لهم حق عليك، والدك والدتك لهما حقوق كثيرة، ولا يمكن أن تفي والديك حقهما إلا بحال واحد. شو هي؟ أن تجد والدك عبدا رقيقا تروح تشتري وتعتق لوجه الله، عند ذلك تكافئه، وروح شرب يصير عبد رقيق وأنت حر. فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ففيهما تجاهد. وعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، مهاجر من اليمن إلى المدينة، فقال: يا رسول الله إني هاجرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد هجرت الشرك ولكنه الجهاد. أنت الآن هجرت الشرك وجاي للمدينة، لازم تكون في عندك جهاد، ولكنه الجهاد. هل لك أحد باليمن؟ يعني من أصول أبوين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبواي، أمي وأبوي موجودين على قيد الحياة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذنا لك؟ وين جاي؟ مو يعني لجماعة من الجماعات الإسلامية اللي عم بتجاهد، لا أبدا، جاء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بده يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بده يجاهد يعني مع فصيل من فصائل المقاومة وما شاكل ذلك، لا، إنما مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافع عن رسول الله، يدافع عن الإسلام. قال: أذنا لك؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما، كن بار فيهما وما تخرج للجهاد في سبيل الله. طبعا هذا قلنا إذا لم يكن هناك نفير عام. وعن معاوية ابن جهامة رضي الله عنهما أن جهامة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. أنت حريص؟ نعم. إلزم أمك فإن الجنة تحت رجليها. الحديث رواه الإمام النسائي. ولذلك قال العلماء أيها الإخوة: حتى الهجرة إلى سيدنا رسول الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز إلا بعد استئذانهما إن كانا مؤمنين. روي عن سيدنا عبد الله، الحديث رواه الإمام مسلم، عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد. أنا أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما، الاثنين أحياء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فتبتغي الأجر من الله؟ أنت بدك الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ارجع لعند والديك وأحسن صحبتهما تأخذ الأجر من الله عز وجل. وتحفظون أيها الإخوة الحديث الذي رواه الإمام الحاكم والإمام أحمد في مسنده، أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا. مودين عواطف أيها الإخوة، دين التزام، دين إعطاء كل ذي حق حقه، وأعظم الناس عليك حقا هما أبواك. أسأل الله أن يجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين بأسرار سورة الفاتحة، والحمد لله رب العالمين.